بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب ارزقنا خيرك ولا تنسنا ذكرك ولا ترفع عنا سترك، لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب ابنائنا. اللهم ذكرهم عند السؤال وألهمهم الإجابة الصحيحة. اشرح صدورهم ويسر أمورهم. اللهم اهد أولادنا وبارك لنا في أرزاقنا. وأشهد أن لا إله إلا الله. الأمر كله لله. الأمر كله لله. أجذبت السماء على عهد سليمان بن داود. واقفرت الارض فخرج مع قومه ليصلوا صلاه الاستسقاء لينزل الله المطر من السماء. وبينما هم في طريقهم اذ وجد نمله ملقاه على ظهرها تناجي ربها. فماذا كانت تقول النملة؟ سمعها سليمان وهي تقول: اللهم انه لا ينزل البلاء الا بالذنب ولا يرفع الا بالتوبة، وها انا ارفع يدي اليك فارحمنا تعذبنا بذنوب بني آدم. لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. هذه ايدينا مرفوعة اليك فارحمنا. ارحمنا ولا تهلكنا بذنوب بني ادم.
ولما سمع سليمان قولها قال لقومه: ابشروا فقد كفيتم وسقيتم ورفع الله عنكم البلاء بدعاء نملة.
الله الله. ابشروا فقد كفيتم وسقيتم ورفع الله عنكم البلاء بدعاء نملة. بدعاء نملة. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فلولا تشكرون. بدعاء نملة تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد
محمد رسول الله ينادي على الامه اذا غفلت وابتليت، فيقول داووا مرضاكم بالصدقه، داووا مرضاكم بالصدقه، وحصنوا اموالكم بالزكاه، واستقبلوا امواج البلاء بالتضرع والدعاء. الصدقه تطفي غضب الرب، تطفي غضب الرب. ان الله تعالى لما خلق الارض اخذت تهتز وتميد فارساها بالجبال، قالت الملائكة يا ربنا اخلقت ما هو اشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. قالوا يا ربنا اخلقت اشد من الحديد؟ قال نعم النار. قالوا يا ربنا اخلقت اشد من النار؟ قال نعم الماء. قالوا يا ربنا اخلقت اشد من الماء؟ قال نعم الرياح. قالوا يا ربنا اخلقت اشد من الرياح؟ قال نعم ابن ادم اذا تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. سيدي ابا القاسم، ابا القاسم يا رسول الله، يا رسول الله انت الحبيب، انت الحبيب الذي ختم الرسالات وجاء يهدينا نور النبوات، انت الشفيع، انت الشفيع الذي سعد الانام به، من سار في هديه نال الكرامات. اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلم وكشفت جهدت في الله حق جهادك، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن امته. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الليك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، ماذا قالت ملكة سبأ بعدما قرأت التقرير السليماني على قومها؟ ماذا قالت عندما اذاعت بيان سليمان على ملئها؟ معاشر السادة الاعزاء، مع الدرس 219 انتقل بحضراتكم الان على ريش من اجنحة الايمان وعلى اجنحة من ريش الاسلام، اطير بحضراتكم الان الى ملكة سبأ وقد قالت لقومها يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم، الا تعلوا علي واتوني مسلمين. قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون.
ما هذا؟ ولا بد لنا ان نسأل في هذا المشهد القرآني سؤال، كيف يقول لها سليمان لا تعلوا علي واتوني مسلمين وهو يعلم انه لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. كيف يأمرها سليمان امرا جازما قاطعا ان تأتي مع قومها مسلمين وهو يعلم انه لا اكراه في الدين. لا اكراه في الدين. فكيف تكرهها يا سليمان على ان تدخل الاسلام وتدخل الاسلام مع قومها؟ الجواب على هذا ان الاسلام ينصر نفسه بنفسه. فعندما رفع لواء الاسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يجبر احدا على الدخول في الدين، لان اول من اسلم من الرجال كان هو ابا بكر، واول من اسلم من النساء كانت هي خديجة رضي الله عنها. ولذلك فان على هذا الكوكب الارضي رجلا وامرأة بلغهما السلام من رب العزة على لسان جبريل على لسان سيدنا محمد، رجل واحد بلغه السلام من الله، وامرأة واحدة بلغها السلام من الله. اما الرجل فهو ابو بكر الصديق. هبط الامين جبريل على الامين محمد وقال له يا رسول الله السلام يقرنك السلام، ويقول لك بلغ ابا بكر من ربي السلام، وقل له يا ابا بكر ربك يقرنك السلام، ويقول لك هو راض عنك. فهل انت راض عن الله؟ الله الله يا ابا بكر ربك يقرئك السلام. ربك يقرئك السلام. السلام من من؟ من الله. من الله لا من زعيم حزب ولا من رئيس دولة ولا من ملك. الملك يحكم وقد لا يملك، والمالك يملك وقد لا يحكم. اما الملك المالك فهو الله وحده. الملك يحكم وقد لا يملك، والمالك يملك وقد لا يحكم. اما الذي يملك ويحكم فهو الله وحده. ولذلك فاننا نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة مالك يوم الدين، وهناك قراءة اخرى تقول ملك يوم الدين. فالمالك والملك هو الله لانه يملك ويحكم. يا ابا بكر ربك يقرئك السلام. السلام السلام من السلام. ولذلك كان الفاروق عمر بن الخطاب يقول يا ليتني شعرة في صدرك يا ابا بكر. اول من امن برسول الله من الرجال. اما خديجة فقد بلغها السلام من رب العزة عندما نزل سفير الانبياء جبريل على رسول الله وقال له يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام. لماذا؟ لمالها؟ ان الله لا يعامل الناس على حسب اموالها لحسبها، ان الله هو الغني. اذا لماذا؟ لانها وقفت مع الرسول في اوقات الشدة، وقفت معه ولم تتخلى عنه، وقالت له عندما دخل عليها من غار حراء: والله لا يخزيك الله ابدا. ولذلك يوم ماتت خديجة حزن النبي على فراقها، حتى نزل عليه الامين جبريل مسليا ومعزيا ببرقية عزائم عاطرة من الله. الذي عز في خديجة هو الله. عندما قال الامين جبريل للحبيب محمد: كفى حزنا، كفى حزنا يا رسول الله، فان ربك يقول لك لا تحزن على خديجة، فخديجة في الجنة في بيت من ذهب لا نصب فيه ولا تعب. فهل دخل ابو بكر الاسلام بالسلاح؟ هل دخلت خديجة بالسلاح؟ هل دخل زيد بن حارثة بالسلاح؟ هل دخل علي بن ابي طالب بالسلاح؟ هل دخل عمر بن الخطاب الاسلام تحت وطأة السيف؟ لا، انهم دخلوا بالمنطق الرشيد، انهم دخلوا بالرأي السديد. ان الذي نشر الاسلام هو المصحف في يد رسول الله. الاسلام انتشر بالمصحف، ولكن السيف هو الذي حمى الاسلام. المصحف ينشر والسيف يحمي. السيف يحمي البناء من ذئاب الابشر، السيف يحمي البناء من ذئاب المعاندين المكابرين. اما الاسلام فانه نشر بالحجة القاطعة والبراهين الساطعة. المصحف في يمين المصطفى، والسيف هو الذي يحمي البناء الذي بناه المصطفى. ولذلك قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. فلماذا قال سليمان لبلقيس: لا تعلوا علي واتوني مسلمين؟ اعلموا اعلموا ايها الاخوة الاعزاء، ان الاسلام اذا اراد ان ينشر مبادئه فانه لابد ان يهيئ للمبادئ جوا صالحا. هذه الملكة التي تسمى بلقيس اجبرت قومها على الكفر بالله، سلبتهم الارادة، سلبتهم الارادة، ووقفت امام نور الله، وقفت امام نور الله حاجزة وحاجبة. وكيف كان ذلك؟ اقرأ قوله تعالى على لسان الهدهد: اني وجدت امرأة تملكهم. لم يقل تحكمهم، وانما قال تملكهم، كأنهم عبيد لها، لا ارادة لهم ولا اختيار ولا حرية. اني وجدت امرأة تملكهم، تملكهم. ثم ماذا؟ لما قالت لهم افتوني في امري، لم تجد فيهم رجلا ذا رأي حصيص. قالوا: نحن اولو قوة واولو بأس شديد. ولم يقولوا والامر الى الله، انما قالوا والامر اليك. ليست لهم ارادة. و وليست لهم حجة. فكما لا اكراه في الدين كذلك لا اكراه على الكفر. كما لا اكراه في دخول الدين فان الاسلام يأبى ان يقوم احد الطواغيت على وجه الارض باكراه الناس على الكفر. فاذا ما وقف طاغوت من طواغيت الارض يجبر الناس على الكفر فان الاسلام لا بد ان يزيل هذا الطاغوت ليعرض مبادئ التوحيد على عباد الله. على عباد الله. ومن هنا اسمحوا لي ان انتقل بحضراتكم الان من بلاد اليمن الى بلاد الروم لالتقي بصحابي من صحابة الحبيب المصطفى تمكنت بشاشة الايمان من قلبه فلما باشرت شغوف قلبه تمكنت من القلب كل تمكن فجعلت من المستحيل ممكنا. الاسلام لا يجبر احدا على الدخول وفي نفس الوقت لا يرضى لاحد على وجه الارض ايا كانت قوته ان يمنع الناس من قول لا اله الا الله. لا يرضى. لا يرضى ابدا ان يكون على وجه الارض قوة تمنع العباد من رؤية نور خالقهم جل في علا. في عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارسلت القوات المسلحة لتضرب طاغوت الروم الذي هدد دولة الاسلام بالكفلكة. هددها بان يخرجها من التوحيد الى التكليف. فماذا حدث؟ ذهبت القوات الى هناك ودارت المعارك واثر هرقل حاكم الروم وامبراطور الروم اثر صحابيا من صحابة الحبيب المصطفى مع جماعة اخرين من المسلمين. ذلكم الصحابي هو سيدنا عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. اراد ان يجبره على الكفر. اسمعوا ماذا دار بين امبراطور الروم وبين عبد الله بن حذافة صحابي الحبيب. اسمعوا ثم بعد ذلك قارنوا بيننا وبين هؤلاء كيف كانوا ثم كيف اصبحنا. قارنوا بين ما كانوا عليه وبين ما صرنا اليه. قارنوا. اليوم نسمع سب دين الله صباحا ومساء وعلى جميع المستويات بل وفي ميادين التدريب على السلاح. يسب الدين ونحن نقوم بتدريب الجنود لدخول المعارك. يسب دين الله وقد لا يقتصر الامر على سب دين الله بل قد يسب الله ذاته. والله انها لاحدى الكبرى. انها لاحدى الكبرى. ويحضرني في هذا المشهد جاءني طبيب يوم الاربعاء الماضي من منطقة شبرا الخيمة يوم الاربعاء في الساعة الرابعة والنصف. دخل علي طبيب واخذ يغدو ويروح كالطير يمشي من الالم وهو مجبوح وقال لي سمعت عن هذه المأساة؟ قلت خيرا. فاخرج حذاء ثمنه 7 جنيهات وربع. ثم بعد ذلك قال للجالسين معي في غرفة المسجد: اقرأوا ماذا كتب على نعل الحذاء. اتدرون ماذا كتب على نعل الحذاء الذي استوردناه من الخارج ولبسه اللابسون؟ توقعت ان يكون مكتوبا على نعل الحذاء ماركته، ولكن الناس عندما قرأوا ماذا كتب على نعل الحذاء المستورد والذي يباع في محلات القاهرة، اذا بألسنتهم تقول: استغفر الله، لا حول ولا قوة الا بالله. قلت: ماذا كتب على نعل الحذاء الذي ندخل به بوات المياه؟ اتدرون ماذا كتب على نعل الحذاء بالجلد؟ كتب على نعل الحذاء الله. الله، نعل الحذاء يكتب عليه الله باللغة النسخ مرة، بخط النسخ مرة، وبخط الرقعة مرة. وقال لي الطبيب: احتفظ به عندك، احتفظ به عندك حتى تتثبت من كلامي. وكلما دخل مصلي قلت له: اقرأ ماذا على هذا الحذاء، ستأخذه دهشة واستغراب. وبعد ذلك انني اقول هذا الكلام الى وزراء التجارة والتموين ان يراقب الله في البضائع المستوردة والتي تأتي من الكتل الشيوعية. واكبر ظني انه لا يجرؤ على هذا العمل لا مسلم ولا نصراني ولا يهودي، انما شيوعي لا يؤمن برافع السماء بلا عمل. اقول لوزراء التجارة في بلادنا، اقول للمسؤولين عن البضائع المستوردة: لقد بلغ من اخمالكم في دين الله انكم اطعمتم المسلمين معلبات فيها لحم الخنزير. واكلها الناس، وبعدما اكلوها وشبعوا منها وهضموها، كتبتم في الصحف ان فيها لحم خنزير. وقال بعض المحققين ان ما فيها لا يصلح الا لاكل الكلاب، كما نشرت مجلة المصور. ما في المعلبات من لحم خنزير وحرافيش ونشا لا يصلح الا لاكل الكلاب. اتقوا الله، اتقوا الله ايها المسؤولون في دين الله. الحذاء يكتب عليه لفظ الله، لفظ الله الذي تهتز له السماوات العلى. يرحم الله مالك بن دينار، كان يسير ذات يوم في احد شوارع البصرة، فوجد رجلا مخمورا ملقا على ظهره وقطرات الخمر على شفتيه، وهو يقول: الله الله. فقال الامام مالك بن دينار: لا يجمل بهذا الاسم الكريم ان يخرج من بين شفتين مخمورتين. فاحضر الماء وغسل الشفتين، ثم دعا الله تعالى ان يهدي هذا المخمور. وذهب الامام مالك الى بيته لينام، فلما نام سمع في المنام من يقول له: يا مالك، طهرت فمه من اجلنا فطهرنا قلبه من اجلك. يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك ابن دينار، فخرت فمه من اجلنا، من اجل الله، الله فتخلى قلبه من اجله. وذهب مالك ليصلي الفجر كعادته، فوجد في هزيع الليل الاخير انسانا يرسل زفرات الندم، يقول لربه والناس نيام، وقد سكنت الاطيار في الاشجار، وهجع الكون، وخلا كل حبيب بحبيبه، يقول يا رب انا واقف بين يديك، فهل اهنئ نفسي بقبول التوبة ام اعزيها برفض التوبة، اهنئ نفسي ام اعزيها؟ فلما سمعه مالك بن دينار قال من انت ارحمك الله، فرآه نفس الرجل الذي كان مخمورا، وغسل الامام مالك فمه، فساله الامام كيف حالك يا عبد الله؟ فقال له الرجل يا مالك ان الذي هداني قد اخبرك بحالي، ان الذي هداني قد اخبرك بحالي، انها لغة لا سلك القلوب، ما زلت اعرف بالاساءة دائما، ويكون منك السطح والغفران، ما زلت اعرف بالاساءة دائما، ويكون منك السطح والغفران، لم تنتقصني ان اسأت، وزدتني حتى كأن اساءتي احسان، منك التكرم والتفضل والرضا، انت الاله، انت الاله المنعم المنان، كيف كانوا وكيف اصبحنا، ماذا كانوا عليه وماذا صرنا اليه؟ الاسلام لا يكره احدا على الدخول، ولكنه لا يرضى لاحد ان يكره الناس على الكفر. هذا هو عبد الله بن حذافة الصحابي الجليل، يقف امام هرقل في قصر الملك، واسمعوا الان ماذا دار بين الامبراطور الطاغية وبين الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة. قال هرقل يا عبد الله تنصر واعطيك نصف ملكي. اسمعوا الى المساومات، اسمعوا الى المساومات. اراد هرقل ان يكرهه على الكفر، فماذا قال عبد الله؟ تنصر ولك نصف ملكي، اعطيك نصف ملكي على ان تتنصر. فماذا قال له؟ يا معاشر السادة، ان في الناس ناسا لو عرضت عليهم سيجارة بعشرة مليمات على ان يكتب في اخيه المسلم تقريرا يخرب به بيته، ما تردد لحظة في كتابة التقرير. بالجارة بالجارة، وقد يكتب فيه ما يدفع به الى حبل المشنقة بزجاجة من البيرة، ضمائر خربة وزمم عفنة وقلوب عشس فيها العنكبوت وباض فيها الشيطان وفرخ، واتلهم سوادها لما حجبت عن معرفة ربها. فماذا قال ذلك الصحابي لذلك الطاغية؟ يا عبد الله ابن حذافة تتنصر ولك نصف ملكي؟ قال عبد الله ابن حذافة: يا هرقل، والله لو عرضت علي الدنيا كلها على ان اترك دين محمد ما تركت دين محمد. الدنيا لا نصف ملك. ولذلك فلو كانت الدنيا كلها ملكا لواحد ما كان بها غنيا، لانه يفنى وهي ايضا الى فناء، فما قيمة ما يفنى ومن يفنى؟ قال هرقل، قال هرقل: يا عبد الله، ان لم تتنصر فسوف اعذبك العذاب الشديد. قال عبد الله: افعل ما تشاء، فانما تعذب بدنا ثانيا وجسدا موليا، اما الروح فلا يملكها الا الله. امر هرقل ان يصلب عبد الله على صليب، وان يضرب بالسعام في يديه ورجليه وفي غير مقتل حتى يعذب العذاب الاليم. وقلب ورمي بالسعام، رمي بالسعام، وكلما اصابه سهما قال: لا اله الا الله. كلمة التوحيد. قال هرقل: انزلوه. فانزلوه، فغلى له ماء في قدر حتى كاد جسم الاناء ان يحترق من شدة الغليان، وقال: يا عبد الله، الق بنفسك في هذا الماء، اما ان تتنصر واما ان تلقي بنفسك في هذا الماء. واذا بعبد الله يمشي الى الماء الذي يغلي، فلما اقترب منه بكت عيناه، فقال له هرقل: ابكيت يا عبد الله؟ فقال له: والله ما بكيت خوفا، فانا اعلم انني صائر الى الله، ولكنني بكيت لان لي نفسا واحدة، وكنت اود ان يكون لي 100 نفس تعذب في سبيل الله. ما بكيت خوفا، ما بكيت خوفا، انما بكيت لان لي نفسا واحدة، وكنت اود ان يكون لي 100 نفس تعذب في سبيل الله. قال هرقل: ارجعوه. فارجعوه. اراد ان يجري له غسيل مخ مع امرأة ساقطة، فاحضر له غانية من نساء الروم، وقال: ادخلوها معه في غرفة مغلقة لتراوده عن نفسه. ودخلت معه وغلقت الابواب وقالت: هيت لك، واخذت تغدو وتروح امامه. وبعد ساعات مضت قال هرقل: احضروها لاسمع منها ما حدث منه. فلما رفعت التقرير الى هرقل قالت له: يا سيدي، انا لست ادري الى من ارسلتني، ارسلتني الى بشر ام الى حجر؟ كلما خطرت امامه ما سمعت منه الا قول: لا اله الا الله، لا اله الا الله. كلمة التوحيد، كلمة التوحيد عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نقرا. فماذا قال هرقل؟ قال ادخلوه في غرفة ولا تحضروا له طعاما الا الخمر ولحم الخنزير. حرب نفسية في غاية العمق. واحضروا له لحم الخنزير والخمر واغلقوا عليه وليس معه طعام سواهما. لكن عبد الله ظل 3 أيام لا يأكل لحم خنزير ولا يشرب خمرا. وفتح الباب عليه فوجدوه يذكر الله ويصلي، والخمر كما هي ولحم الخنزير كما هو. فقالوا له: يا عبد الله، ماذا منعك من الشرب والاكل وانت مضطر لذلك والجوع يعبث بامعائك؟ فقال لهم: خفت ان اشمت اعداء الله في دين الله، خفت ان اشمت اعداء الله في دين الله. جاع جاع وصمت، لم يشرب ولم يأكل حتى لا يشمت اعداء الله في دين الله. ولما يئس منه ورقله قال: يا عبد الله، تقبل رأسي واطلق صراحة؟ فقال عبد الله: بل تطلق صراحة اخواني من قبلي. ولما ذهب ليضع فمه على رأس هرقل قال لرب العزة: اللهم انك تعلم انه مشرك النجس، ولكنني سأبصق على رأسه ولن اقبلها، فاذا سألتني عن ذلك يوم القيامة سأقول لك: وعزتك وجلالك، ما فعلت ذلك الا لاطلق صراح اخواني. وذهبها عبد الله ووضع فمه على رأسه رقل وبصق عليها دون ان يشهره. فاصدر هرقل قراره باطلاق صراحه وصراح اخوانه. فلما ذهبوا الى المدينة والتقوا بامير المؤمنين عمر وحكوا عليه ما جرى، قام عمر فقال: حق على كل مسلم ان يقبل رأسك يا عبد الله، وانا ابدأ بنفسي. وقام عمر بن الخطاب عملاق الاسلام فقبل رأس عبد الله بن حذافة اكراما لعزته ولدينه. هكذا كانوا وهكذا عاشوا وهكذا ماتوا، عاشوا اعزاء وماتوا شرفاء، واعلنوها في سمع الزمان. سنطب المريض بدوائنا، وسنؤمن الخائف في رحابنا، وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا، ثم تؤذن الدنيا ان لم تسمع لنا. معاشر السادة، قالت: يا ايها الملأ، واتوني في امري، ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. قالوا: نحن اولو قوة واولو باس شديد، والامر اليك، فانظري ماذا تأمرين. هكذا اراد سليمان ان يزيل هذا الكابوس الجاسم على قلوبهم، فقال لها باسلوبه الحاسم: الا تعلوا علي واتوني مسلمين، ليس مع الطغاة مساومة وليس مع الطغاة انصاف حلول، انما هو الحسم، انما هو الجزء معاشر السادة. فماذا قالت عندما شاءت عليهم وأشاروا عليها؟ هذا سؤال أجيب عنه إذا ما التقينا بمشيئة الله تعالى. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ور الميامين. معاشر المسلمين الأعزاء، اسألوا علماء الطبيعة هذا السؤال. إن من القواعد المقررة أن المادة إذا تجمدت زادت كثافتها، فاسألوهم بعد ذلك فماذا تقولون عن الماء؟ هل إذا تجمد الماء زادت كثافته؟ فيقولون لكم إن الماء هو المادة التي خرقت هذه القاعدة. فالماء إذا تجمدت زادت كثافتها، إلا الماء فإنه إذا تجمد خفت كثافته. خف وزنه. لماذا؟ إنني أرد بهذه الحقائق على الذين ينكرون وجود خالق الكون. انني ارد من هذا المقام على الذين يرفعون رؤوسهم متبجحين بجحود الواحد. الماء اذا تجمد خفت كثافته، مع ان قواعد الطبيعة تصيح مولولة ان المادة اذا تجمدت زادت كثافتها، فلماذا الماء بالذات اذا تجمد خفت كثافته؟ والجواب على هذا يثبت ان خالق الكون عالم مريد حكيم. بيان ذلك ان الماء في المناطق الباردة لو زادت كثافته عند الجمود فانه يغوص في قاع البحار والمحيطات، فيكون طبقة من الجليد، ثم بعد ذلك يؤثر في الماء المحيط به فتخف درجة حرارته فيتجمد هو الآخر، فتتحول كيعان البحار والمحيطات الى جليد يقتل الاحياء المائية من النبات والاسماك، ولا يصلح بعد ذلك للملاحة. ولذلك فإن خالق الكون خص الماء بخاصية واحدة، أنه إذا تجمد خفت كثافته. لماذا؟ لماذا؟ لو زادت كثافته لغاص في القاع وكون طبقة جليدية. أما مولانا جلت حكمته وعظمت رافته، جعل الماء يخف وزنه عندما يتجمد. يخف لماذا؟ ليطفو على سطح الماء، فعندما يطفو على سطح الماء تغازله أشعة الشمس فتذيبه، يكون مباشرا لأشعة الشمس فيذوب. هذه ناحية. الناحية الثانية انه عندما يطفو على سطح الماء يكون طبقة عازلة تجعل الماء الذي تحته يحتفظ بدرجة حرارته وهي طريق 400، فيحفظ للأسماك حياتها ويحفظ للنبات حياته حتى لا يقتله البرد الشديد. من الذي صنع هذا؟ من الذي صنع هذا؟ اسألوا الملاحدة واسألوا المتشككين. لو كانت الطبيعة تصمخ فإن هناك قاعدتين لا يتخلفان، ما بالطبيعة لا يختلف وما بالطبيعة لا يتخلف. ما بالطبيعة لا يختلف بمعنى أنك إذا أدخلت مصنعا من مصانع المياه الغازية وجعلت الماء أصفر اللون فإنه لا تخرج زجاجة سوداء اللون، لأن المصنع لا يسير بإرادته هو، إنما يسير سيرا ميكانيكيا. فلو كانت الطبيعة هي التي تخلق فإن ما بالطبيعة لا يختلف ولا يتخلف. واسمع معي قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. لو كانت الطبيعة هي الخالقة لخلقت الناس إناثا فقط أو ذكورا فقط أو إناثا وذكورا لا غير، أو جعلت الناس كلهم في حال عقل. كل إنسان يباشر زوجته كان لابد أن تحمل عصبه، ولكن ربك ليثبت لك أنه المريد القدير قال: ويجعل من يشاء عقيما. ثم خبرونا ما هي الطبيعة؟ ما هي الطبيعة؟ اسألوا الذين يتشدقون بهذه الكلمة. وقد بلغ من عزم القيم في مجتمعنا ان احدى طالبات جامعة القاهرة وقفت في ساحة الجامعة، فتاة وقفت في ساحة الجامعة، ولا اقول في حرم الجامعة، فكلمة الحرم انما تطلق على بيت الله الحرام ومسجد رسول الله، اما الجامعة فلا يقال عنها انها حرم. وكيف تكون حرما وفيها الاختلاط على اشده؟ وكيف تكون حرما وتحت اشجارها رمي وقيف؟ وكيف تقوم حرما وفي الكافتيريا روميو وجولييت؟ كيف تقوم حرما وتحت اشجارها قيس وليلى؟ والله ما هي بحرم، ان الحرم هو بيت الله الحرام ومدينة حبيب الله محمد، هذا هو الحرام. اما الجامعة بوضعها الذي نراه اختلاط وإلحاد، الجامعة الجهاز العصبي للأمم، وقفت فتاة وبكل جرة وبين ألوف الشباب وقفت تنادي بأعلى صوتها وتقول: أين الله؟ فتاة جامعية، فتاة وفق ألوف الشباب، فتاة في الجامعة تنادي بكل جرعة على الله وتقول: أين الله؟ ومن هذا المكان أقول لها ولمثيلاتها ولأمثالها:
اذا كنت تريدين ان تعرفي اين الله فاسألي اين نفسك. أأنت موجودة ام غير موجودة؟ ان اعترفت بانك غير موجودة فلا كلام لنا معك لانك مصابة بالجنون. اما ان اعترفت بانك موجودة قلنا لك كيف تقرين بالوجود لنفسك وانت المخلوقة الضئيلة الفانية ولا تقرين بالوجود الخالق العظيم القدير المريد. كيف هذا؟ اتقرين بانك موجودة وانت الفانية المخلوقة الضعيفة الضئيلة؟ اعرفت انك موجودة وانت المخلوقة ولم تعرفي ان الذي خلقك هو الله؟ ثم حدثونا ما هي الطبيعة؟ الطبيعة الصماء ما هي؟ سيعجزون عن تعريف الطبيعة، فاذا عجزوا عن تعريفها فاسألوهم اهذه الطبيعة عاقلة ام مجنونة؟ الطبيعة التي تدعون انها خلقت الكون عاقلة ام مجنونة؟ ان قالوا انها مجنونة قولوا لهم كيف تستطيع الطبيعة المجنونة ان تخلق ناسا عقلاء؟ كيف تخلق العقل وهي لا تملك العقل؟ وكيف انشأت الكون وهي لا تملك العقل؟ ان قالوا لكم انها عاقلة فاسألوهم بعد ذلك أمريدة هي؟ أقادرة هي؟ أعالمة هي؟ أحية هي؟ أسميعة هي؟ أبصيرة هي؟ إن قالوا لكم نعم فقولوا لهم إنكم تسمون الطبيعة لأن على قلوبكم أكنة من الجهل، أما نحن فننادي فنقول قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. إنه الله، إنه الله العزيز الحكيم. إن رجلا جاء إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت وقال له يا إمام، وكان هذا الرجل زنديقا، قال له يا إمام هل رأيت ربك؟ قال الإمام سبحان ربي لا تدركه الأبصار. قال الزنديق هل سمعته؟ هل أحسسته؟ هل شممته؟ هل لمسته؟ قال الإمام سبحان ربي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال الزنديق للإمام فإذا لم تكن رأيته ولا أحسسته ولا شممته ولا لمسته فمن أين تثبت أنه موجود؟ قال الإمام للسائل يا هذا هل رأيت عقلك؟ قال لا. قال الإمام هل لمست عقلك؟ هل شممت عقلك؟ هل أحسست عقلك؟ قال الزنديق لا. قال الإمام عاقل أنت أم مجنون؟ قال أنا عاقل يا إمام. قال له الإمام فأين عقلك؟ قال الزنديق موجود. فقال له الإمام كذلك الله جل جلاله موجود. إذا أردنا أن نربي الشباب فعلينا أن نربيه على العقيدة. ولقد أسف وأنا أقرأ هذا الخبر في جريدة أخبار اليوم الصادرة يوم السبت الماضي الموافق 30 من ابريل 1977، وقد نشرت تحقيقا عما يدور وسط شباب الجامعات، وقلت سبحان الله كيف تحولت الجامعات من شباب
من شباب كان يقاوم الاستعمار البريطاني في منطقة القناة، كيف تحولت الجامعات من شباب كان يعلن لا اله الا الله الى ما سأسمعكم اياه الان. كتب التقرير يقول ان شباب الجامعات قد انتشرت فيه عادة سيئة هي تعاطي حبوب الهلوسة. شباب الجامعات يتعاطى حبوب الهلوسة. ثم بعد ذلك ذكر التقرير انواع هذه الحبوب. اسمعوا، الشاب يتعاطى حبوب الهلوسة والحبوب لها انواع كثيرة، اسمعوها كما يلي: حبوب الفنتوم وحبوب هرقل وحبوب سام وحبوب سكاي هوك. حبوب مستوردة من امريكا، امريكا دولة الانحلال الخلقي، امريكا دولة التكسر الاخلاقي، اصبحت الان تصدر لنا حبوب الهلوسة وتصدر لاسرائيل الفنتوم واحدث الاسلحة. شباب الجامعات يتعاطى حبوب الهلوسة ليغيظ عقله، ليغيظ عقله، ليهتز جهازه العصبي، لا يتمكن من تحصيل العلوم. يتعاطى حبوب الهلوسة حتى يختل جهاز عقله. يتعاطى حبوب الهلوسة الامريكية حتى لا يصبح في مصر من يعتد بكلامه. وفي وسط الشباب، في وسط الشباب جهاز اليوم وامل المستقبل. قلت سبحان الله، سبحان الله، كيف تحولت الجامعة الى هذا النوع. الجامعات التي كان شبابها فرسان بالنهار وهضون بالليل، كانوا فرسانا بالنهار، كانوا فرسانا بالنهار. الشباب، الشباب عمل الغد المعمول، الشباب الذي كان قبل الثورة. رأيته بعيني رأسي قبل ان يأخذ الله مني موهبة البصر. قضيت في مدينة الاسكندرية 4 سنوات طالبا في معهدها الابتدائي، من سنة 47 الى سنة 50. كنا اذا سرنا في شوارع الاسكندرية نرى حدائقها تحولت الى مساجد من الشباب. شباب اطلق اللحية التي ان دلت على شيء فانما تدل على الوقار. شباب في عمر الظهور يلبس ثيابه الظريفة الانيقة النظيفة، ولحاه السوداء تدور حول وجهه. شباب اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، واذا رأيت فما رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذا الشباب الذي كان يعبد الله وكان يمسك بالمصاحف في سنة 54 حول كله الى السجون. دخل السجون لماذا؟ لانه يدخل السينما مرتين في الاسبوع؟ لا، بل لانه يصوم يومين كل اسبوع. دخل السينما لماذا؟ لانه لبس البنطلونات المحزقة وهكذا؟ لا، لانه اطلق لحيته. دخل السجون لماذا؟ لانه قال ربنا الله، ربنا الله، فماذا كانت النتيجة؟ دخل السجون سنة 54، ولما دخلت السجن سنة 66 رأيت ورور القبان عجبا، رأيت عناقر في سجن ابي زعبل مكتوب عليها كلمة الكوامل. قلت سبحان الله. ما معنى هذه الكلمة؟ الكوامل، الكوامل جمع كاملة لا جمع كامل. وهل يوصف الشباب بأنه كاملات الكوامل؟ أتدرون ما معنى كلمة الكوامل التي كتبت على بعض عنابر أبي زعبل؟ سألت فقيل إن في داخلها شبابا دخل السجن سنة 55 وقضى في السجن 10 سنوات كوامل. 10 سنوات بأي ذنب قتل؟ 10 سنوات قضوها وراء الخطبان، 10 كاملة. فلما قضوا مدتهم في سنة 65، ما الذي جاء بهم مرة ثانية؟ عندما اعلنوا بانقضاء المدة وركبوا سيارات السجون للافراج عنهم بعد 10 سنوات بدون ذنب جنوه كما يعلم الله، ولكن السبب ان الاوامر في سنة 54 صدرت الى سفارة امريكا الى الزعيم الخالد بان تملا السجون بكل من في ذهنه فكرة عن الاسلام. فلما خرجوا سنة 65 وركبوا سيارات الترحيل الى بيوتهم، ظنوا انهم ذاهبون الى بيوتهم، ولكن السلطات احتجزتهم وقالت لهم ان هناك قرارا صدر من الزعيم الاوحد بانه يعتقل كل من سبق سجنه او اعتقاله. وكان اهلهم ينتظرونهم بعد غيبة طالت 10 سنوات، ولكنهم بدلا من ان يستقبلونهم وادعوهم وهم في سيارات السجون ودخلوا السجون معتقلين بعد ان كانوا مسجونين وظلوا في السجون 5 سنوات او يزيد بعد قضاء مدة السجن. لماذا؟ عملية هذه عملية تحصير. اوامر تصدر من امريكا مرة وتصدر من موسكو مرة، وكل شاب يعلن انه مستقيم فلا حياة له بيننا، لا حياة بين النظفاء، لا حياة بين المخلصين، انما الحياة كل الحياة لمن يعلن العداء على الدين، لمن يحارب الله. اذا فما العلاج؟ فما العلاج يا سادة؟ حبوب الهلوسة يتعاطاها شباب الجامعات، فما العلاج يا سادة؟ العلاج يتلخص في كلمة واحدة: التربية الإسلامية السلمية العلنية. التربية الإسلامية السلمية العلنية. وكيف يكون ذلك؟ انني اعلم ان هناك مراكز تسمى مراكز الشباب. هذه المراكز انشئت للترفيه لا للتوجيه، انشئت للتسلية لا للتوعية. فاذا اردنا علاج الشباب، اذا اردنا مجتمعا نظيفا، مجتمعا مخلصا لله ولرسوله ولدينه ولبلده، فلتحول هذه المراكز الترفيهية الى مراكز تربوية، ويكون فيها التربية على 3 انواع: تربية عقلية وتربية نفسية وتربية بدنية. تربية عقلية بانشاء مكتبة فيها امهات الكتب الدينية والادبية والاجتماعية، وعلى رأسها علم التفسير والحديث والعقائد. تربية عقلية، تربية نفسية بإنشاء مسجد في كل مركز تقام فيه الصلوات، تقام فيه الصلوات لتربى النفوس، لتربى النفوس على الصلاة. فالصلاة هي مفتاح الجنة، وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة في الصلاة. ويصام يومان في الأسبوع، يصام يوم الخميس ويوم الاثنين من كل أسبوع، فإنهما يومان صامهما النبي محمد، وسئل لماذا تصومهما فقال إنهما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. تربية بدنية وتدور حول ممارسة نوع من أنواع الرياضة. فقد كان عمر بن الخطاب يقول: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. تربية بدنية كحمل الأثقال، كالجري، كلعب الكرة، ولكن داخل أسوار المركز لا في الشوارع والطرقات كما نرى. هذا هو العلاج. فهل يكون هناك اختلاط بين الجنسين؟ لا. اكبر بلاء اصيبت به الامة هو بلاء الاختلاط. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقول: ما تركت بعدي فتنة اشد على الرجال من النساء. اذا فماذا عن الفتيات؟ ينشأ للفتيات معاهد اسلامية يدرس فيها التفسير، سورة النساء والنور والاحزاب والطلاق والتحريم، ويدرس فيها حديث رسول الله عن التربية والحياة الزوجية الكريمة، ويدرس فيها علم التدبير المنزلي. هذا عن الفتيات، لننشئ الأمة الصالحة والأخت الصالحة والزوجة الصالحة. إن البلاء الذي أصبنا به في الصميم، أصبنا به في قلوبنا وأخلاقنا. أو ما سمعتم هذا الخبر الذي نشرته جريدة الجمهورية أمس بتاريخ 5 مايو 77؟ اسمعوا الخبر. تمت تصفية الخلاف بين الممثل سمير غانم وبين زوجته على شرط أن تجهض الحمل الذي في بطنها. حمل مضى عليه 3 أشهر هو الشرط الأساسي لتصفية الخلاف بين الزوجين. خبر ينشر على الأمة الإسلامية؟ هذا خبر ينشر على أسماع أمة الإسلام أن يتم الوفاق بين الزوجين بشرط قتل نفس حرم الله قتلها؟ إن الإجهاض حرام من أول دقيقة، من أول دقيقة يتم فيها الحمل، فإن إنزال الحمل وإزعاجه وإقلاقه حرام، لأن هناك نفس قدر لها أن تأخذ طريقها إلى الحياة. فإذا ما أجهضت الحوامل فقد هدمت بنيان الله. والرسول يقول: الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه. ابن آدم، يا من تدافعون عن فكرة تحديد الناس، لو أننا وزعنا دخلنا توزيعا عادلا ما كان في الطريق فائد، ولا في البيوت عاقل، ولا في السجون قاتل. ان مصر فيها 95% ارض في حاجة الى تعمير، فلماذا لا تعمر؟ لماذا لا تعمر هذه الارض ثم بعد ذلك ندعو الناس الى الاجهاض؟
أعلمت يا ابن آدم من هو ابن آدم؟ أعلمت كيف خلقك الله؟
إذا كنت لا تدري فإليك البيان فيما خلقنا ومما خلقنا وكيف خلقنا. فيما خلقنا في عالم الأرحام، ما هو الرحم؟ كيس عضلي كمثري الشكل. أين يقع؟ خلف المثانة أمام المستقيم. ما طوله؟ 7 سنتي. ما عرضه؟ 5 سنتي. ما سمكه؟ 2.5 سنتي. مما خلقنا، هذا فيما خلقنا. وأين تقع مصانع الأرحام؟ أما مما خلقنا من كائن منوي ضئيل لا يرى بالعين المجردة، يبلغ حجمه 42 على 1000 من المليمتر. أتدرون كم تحتوي القذيفة المنوية الواحدة من الكائنات المنوية؟ تحتوي على 100 مليون حيوان منوي القذيفة الواحدة. لا يصح منها سوى كائن واحد. هذا الكائن الواحد أخذ طريقه إلى عالم الرحم في ظلمات. لم يكن هناك أشعة سينية ولا أشعة فوق البنفسجية ولا أشعة تحت الحمراء. إذن فماذا كان داخل الرحم؟ ظلمات بعضها فوق بعض. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. التقى ذلك الكائن المنوي ببويضة الأم التي كانت في انتظاره، والأم تفرز كل 58 يوما بويضتين صالحتين للإخفاض. فلما التقى كائن الرجل ببويضة الأنثى وتمت العلاقة بينهما، التصقا بجدار الرحم. والله تعالى جعل للرحم جدارا عبارة عن إسفنج يمتص دماء الحي كما يمتص الإسفنج الماء. فلما تعلقت البويضة بالحيوان المنوي صدرت الأوامر من القيادة العليا إلى دم الحيض ألا ينزل من الأنثى. وأخذ جندي المرور يحجز دم الحيض داخل الرحم. ليصنع ربك منه كراسي لك وتك أن تتكئ عليها، وسوسة تبلع المطبات إذا اصطدمت أمك في جبار أو وقعت على الأرض حتى لا تؤذى من سقطات أمك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فماذا كان غذاؤك؟ صدر الأمر إلى بعض دم الحيض أن يذهب إلى معامل التكرير ليخرج لك منه غذاء خالص. فقرر الدم في معامل تكرير لا تقوى على ضربها طائرات الفنتم. ثم ماذا؟ كيف كنت تتنفس وأنت في عالم الأرحام؟ أمدك الله بالأكسجين اللازم من تنفس الأم. ثم ماذا؟ كيف وفقت أن تعيش في حر الصيف أو في برد الشتاء وأنت عاري؟ أنت عاري البدن، ليس على بدنك ثوب واحد. جعل الله لك درجة الحرارة في الرحم ثابتة صيفا وشتاء. ثم ماذا؟ تمت مدة الحمل، فكيف استطعت ان تعبر المضيق من الرحم الى عالم الدنيا؟ انه معبر ضيق. الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم
الا فنعم القادرون. كيف لتست هذا المعبر الضيق؟ اسمع الى قوله تعالى.
من اي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر. يسر لك هذا الطريق من عالم الرحم الى عالم الدنيا. فلما بلغت اشدك يا ابن ادم تبارز الله بالمعصية. تبارز الله بالمعصية. رب الشباب على العقيدة. ورب البنات على الفضيلة. اجعلوا من مراكز الشباب مراكز للتربية في فصل الصيف والشتاء. ان كنتم تريدون مجتمعا فاضلا. اللهم لقد بلغت. اللهم فاشهد على عبادك. يا رب اسألك في هذه الساعة ساعة الاجابة ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف. فان اصابه خير اطمأن به. وان اصابته فتنة انقلب على وجهه. خسر الدنيا والاخرة. ذلك هو الخسران المبين. سمعنا الصلاة على رسول الله محمد. الناس اربعة اقسام. الناس اربعة اقسام. قسم عرف الله في الرخاء والشدة. وقسم نسي الله في الرخاء والشدة. وقسم عرف الله في الرخاء ونسيه في الشدة. وقسم عرف الله في الشدة ونسيه في الرخاء. وعايز بقى اللي يحب النبي سمعني الصلاة عليه. على الصلاة والسلام. الناس اقسام اربعة. قسم الاولاني عرف الله في الرخاء فشكر. وعرف الله في الشدة فصبر. عرف الله في الرخاء فكان من الشاكرين. عرف الله في الشدة فكان من الصابرين. وهؤلاء هم اصحاب الحبيب محمد. عرف الله في الرخاء شكروا. عرف الله في الشدة صبروا. شوف سيدنا النبي بيسأل الصحابة سؤال. بيقول لهم أمؤمنون أنتم؟ عمر بن الخطاب قال نحن مؤمنون والحمد لله يا رسول الله. النبي سأل ما علامة إيمانكم؟ شوف كلام سيدنا عمر بقى. النبي بيسأل ما علامة إيمانكم؟ سيدنا عمر أجاب بثلاث كلمات. قال نصبر على البلاء ونشكر في الرخاء ونرضى بالقضاء. نصبر على البلاء ونشكر في الرخاء ونرضى بالقضاء. فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام مؤمنون ورب الكعبة. خد بالك بقى من حقيقة الايمان. يعني الايمان مش كلام. مش ان الانسان بقى يقول انا مؤمن. انا بصلي الليل وبصلي النهار وبصوم. لا، الايمان عمل. انك انت تثبت انك مؤمن امام الله. تثبت بايه؟ المصبر على البلاء. نصبر على البلاء. ربنا اختبرني باي اختبار؟ في صحتي او في مالي او في اولادي او في زوجتي. اصبر. ازاي؟ المريض لما واحد بيروح يزور المريض وبيقول اللهم ارحم عبدك هذا. انت عارف ربنا بيرد يقول له ايه؟ يقول له كيف ارحمه مما به ارحمه. يعني ده المرض نفسه رحمة. المرض رحمة. طول ما انت مريض في عداد بيعد الحسنات. ويا سلام لو كنت تقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين 40 مرة.
اذا قلتها 40 مرة وانت مريض اذا شفاك الله شفاك ولا ذنب لك، واذا قبضك اليه فالى جنتك. اذا قلت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، قلتها 40 مرة وانت مريض، اذا شفيت شفيت ولا ذنب لك، واذا كان الاجل قد انتهى فالى جنة الله، فالى جنة الله. ولذلك انا عايزك بعد ما تقول لا اله الا الله وحد الله لا اله الا الله، اسمع معايا الحديث القدس الجليل، اذا ابتليت عبدي ببلاء فلم يشكني الى عواده. خد بالك خد بالك، لان احنا بنغلط كتير. طول ما الواحد مننا بيكسب وماشي وصحته كويسة خلاص، ساعة ربنا بس ما يديله 15 يوم مرضي او 10 ايام مرضي، شبه ربنا بيقول ايه؟ اذا ابتليت عبدي ببلاء فلم يشكني الى عواده. يعني ازاي الحال يا فلان؟ الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا كويس، لك الحمد يا رب. انما واحد ثاني ازاي الحال يا فلان؟ او زي ما انت شايف حالة ملخبطة، دايما ربنا ذاكرنا بالبلاوي، مش عارف اسمعنا انا وعيالي، الرجل ما هو جنبنا صحته زي الفرس او التالي زي الجمل، وانا اللي دايما محتاج. انت عارف الكلام ده هو كبير عند الله جدا، وبعدين ما بيجيبش فايدة، هو بيجيب ضرر، بيخلي ربنا يسخط ويغضب. انما الكلام التاني هو اللي كويس، فالحمد لله الحمد لله دي بتريح. والله العظيم لما الانسان يبقى في شدة الكرب ويقول الحمد لله بيرتاح، بيشعر براحة داخلية، بيشعر بسعادة، لان كلمة الحمد لله دي عبارة عن انها قطرات الندى على الزهرة في الظمأة. شوف بقى لما الواحد يبقى مريض وواحد يقول له ازاي الحال، يقول له الحمد لله. شوف ربنا بيقول لي ايه؟ اذا ابتليت عبدي ببلاء فلم يشكني الى عواده، ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، فاذا ابرأته ابرأته ولا ذنب له، واذا توسيته فالى رحمتي. انا عايزك تسمعني كلمة لا اله الا الله. تعرف تعرف ابو ذر هو بيقول النبي اوصني، ابو ذر بيسأل الوصية من النبي، بيسأل الوصية، تعرف النبي قال له ايه؟ قال له ابا ذر انظر الى من هو تحتك، انظر الى من هو تحتك فانه اجدر الا تزدري نعمة الله عندك. اوعى تبص للي فوقتك، فبص للي فوق هتتعب، انما بص للي تحت ترتاح. يعني ما تحسدش واحد راكب عربية، ليه؟ انت عارف ده صحته شكلها ايه؟ ما يمكن عنده روماتيزم في المفاصل، ما يقدرش يمشي. انت والحمد لله بتاخدها من هنا لغاية شبرا على رجليك بيادة وزي الحديث. هو ربنا مديله عربية ملاكي وانت ربنا مديك اتوبيس اثنين اللي هو رجليك. العربية بتاعت ساعات عسكر المرور ياخدها مخالفة، ينظر ينزل يقول يا شاويش يا شاويش اعمل معروف ما تشكنيش نمرة، حكم بتاع المرور دول فاضحهم دايما تلعب. ولذلك واحد عسكري مرور قام بالليل مراته بتقول له انت قلقان ليه يا شاويش؟ عطية. قال لا افتكرت نمرة قوم تكتبها. فدايما احنا دايما مع بعض نأذي بعض، احنا كده اهو احنا كده. تقبل العربية ماشية في امان الله، تبص تيجي مطلع النوتة والقلم وشاكك النمرة وهكذا. سمحت لي الصلاة على حبيب الله، ليه عايز يسمح فلوس الحكومة بأي وسيلة؟ قالهم كده اللي تلاقوا الشعب بطل استمال هاتوه، اللي مواقف عربيته في مكان مش معتاد هاتوه، الراجل الغلبان اللي ببحث للترمس وعليهم قلة مية كبر الترمس والمية، انما اذا اشتري الحرامي يا مرحبا ويا الف اهلا وسهلا، تفتح له الابواب المغلقة، يطلع الاتوبيس الكمتري عارفه والسواق عارفه، وساعات يعلق الجاكيتة بتاعته ورا السواق
ويحط فيها الحاجات اللي بنشيلها من الاتوبيس كل، ويحط حد يقدر يجي يمسك الجاكيته اللي ورا السواق، لا السواق يضربه بالمنافسه يقول له انت عايز ايه؟ اخدك دبرياس على دماغك وهكذا. انما يشتغل بياع عشان ياكل لقمة عيش ومن الحلال، لا. يشتغل حرامي مواطن صالح. يشتغل متسول ويربط رجله بشوية حبال ويعمل انه عاجز وهو في الصحة زي فرس الحكومة، يلم اليوم 3-4 جنيه ويجمدهم اخر النهار محدش يقول له حاجة. اسأل الله ان يثبتني واياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.